الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام فالموضوع كما علمتم عن آثار الذنوب والمعاصي وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن يراعيها المسلم وأن يتأملها حق التأمل فإن في المعاصي آثار وأخطار مدمرة ومتشعبة على النفس وعلى العقل وعلى القلب وعلى المجتمع ثم النتيجة المرة يوم القيامة حيث النار ونعوذ بالله من النار. الحديث حديث عن القلوب، حديث عن التوبة، حديث عن أثر المعصية، وهذه المواضيع ليست مواضيع علمية بقدر ما هي مواضيع عملية تحرك القلوب، توقظ الغافلين وتنبه النيام السادرين في غيهم لعلهم ينتبهون. ربما ينتفع بهذه الكلمة صاحب القلب الحي الذي يستمع ويفهم ويدرك ما يقال، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن لا يتوقع أن نقدم شيئا جديدا في هذه المحاضرة. المحاضرة من عنوانها لن يؤتى فيها بجديد، ولكن نحرك القلوب ونذكر بعضنا بعضا سبحانه وتعالى معنا بما نسمعه ونعبده، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في مقدمة صغيرة نوضح أسباب الوقوع في المعاصي. هناك أسباب كثيرة تجعل العبد يرتكب المعاصي والآثام، منها ضعف الإيمان. الإيمان هو الذي يتحكم في سلوك الإنسان، كلما كان الإيمان قويا راسخا في القلب طبق الإنسان الأحكام الشرعية ولم يتعب في ذلك، وكلما كان الإيمان ضعيفا متهالكا يجعله يتجرأ الوقوع في المعاصي ويتساهل القيام بالواجبات. ومن هنا يعلم أهمية زيادة الإيمان ومصاحبة أهل الإيمان الذين بهم تشتد القلوب ويجد الإنسان لذة العبادة ولذة الطاعة في مصاحبتهم. ومن الجهل بالدين، من أسباب الوقوع في المعاصي الجهل بالدين، كلما كان الإنسان جاهلا بالدين تجرع على أحكام الله سبحانه وتعالى، ربما بعضهم لا يعلم الحلال من الحرام فيقع في الحرام ويتلطف بالحرام وهو لا يشعر. ولكن الله عز وجل أرشد هؤلاء إلى هداية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا في مشكلة أو مصيبة أو أي معاملة جديدة فتسأل أهل العلم، ولكن لو تفقهت أنت ابتداء وتعلمت لعلمت حدود الحلال والحرام. ومنها صحبة الأشرار، ويكفينا في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومنها التسويف بالتوبة، بعض الناس ربما يظهر بإيمان الله سبحانه وتعالى ويقول: لا زالت العمر وسعا ولا زالت الوقت متسع، وكلما أدركه عام قال: عام قادم، وهكذا ربما يموت على المعاصي. الذي دل عليه العنوان فهو عن آثار الذنوب والمعاصي. آثارها كثيرة في الحقيقة وكثيرة جدا، ولكن أذكركم ببعض الكتب القيمة المهمة في هذا الباب. من أجملها في الحقيقة، بل من كتب في هذا الموضوع من غيره هو عالة عليه، ابن القيم رحمه الله في كتاب القيم الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي، ويطبع بعنوان آخر الداء والدواء. وقصة هذا الكتاب طريفة لو قرأت مقدمة هذا الكتاب. ابن القيم رحمه الله توفي سنة 751 هجري، في وقته كان هناك حافل العلماء السلف، أما التفسير والحديث والفقهاء، ولكن كان في بعض العصاة. فالفرق بين الوقت ولا في النسبة، كان العصاة هناك قليل وكان الأخيار كثير، ولكن الآن العصاة كثير والأخيار قليل. وهذه قاعدة لا بد أن يفقهها كل إنسان، لأن بعض الناس يجهل وجهله عجيب. كان مرة أحد الخطباء يتكلم عن فشو الزنا في بعض الأسرة وهكذا، قال في المجتمع الصحابة حدث الزنا حدث في أطهر الأجيال إلى الصحابة. يقول يعني الأمر هذا، نعم حدث الزنا في أطهر الصحابة، ولكن لم يمر حدث الزنا إلا في أحداث لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، كان قليل جدا. أما في هذا الوقت وفي هذا المجتمع ما هي النسبة؟ الفرق في النسبة. لا يمكن يخلو مجتمع معصية أبدا، ولا يمكن يخلو من صالحين أبدا، ولكن الفرق في النسبة. إذا كثر الخطأ حدث الدمار والعار والشنار والبلاء، أما إذا كانت المعصية مندسة ومختفية فالمجتمع يسير في سفينة الأمان. أقول الآثار متشعبة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله في كتابه آثار كثيرة، وهناك رسالة ماجستير لحامد المصلح آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع، وهناك رسالة لطيفة صغيرة في هذا الموضوع. من آثار الذنوب والمعاصي حرمان لذة العبادة. نعم العبادة لذة ولها طعم ولها قيمة، ولكن المعاصي تنقص على العبد هذه اللذة، لذة العبادة، الصلاة، الصيام، الذكر، الأوراد الشرعية وغيره من صور العبادات. المعصية تنقص على الإنسان العبادة، تجد يؤديها بأي كيفية، كأنها حمل يريد أن يتخلص منه، حمل يلقيها عن كاملها، لا يجدها لذة ولا يجدها طعام كما يرى ذلك ويحس به صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول لمؤذنه بلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. يجد الراحة والأنس والطمأنينة عندما يخرج من الدنيا ليجد الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يا إخوان غاية المنى، الساعة التي ما بعدها لذة عنده صلاة سنة الصلاة، بينما بعد عصاة المسلمين نعوذ بالله من هذا جعلت قرة عينه في اللهو في النظر المحرم، ربما بعضهم جعلت قرة عينه في لعب الواقع في لعب البلود، وبعضهم ربما جعلت قرة عينه في النظر المباريات يحس بلذة، والوقت يجري كالسهم تحس بطعم بقيمة، بينما قدوتنا صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة حس بلذة. الرب يجري يتلو الآيات يفتتح بالبقرة وينهيها، والنساء وينهيها والإحرام في ركعة واحدة وهو يحس بلذة عجيبة. كان يقوم الليل كما في حديث عائشة حتى تتفطر قدماه يا إخوان تتورم، ولا يحس بتعب ولا إحياء، بينما البعض منا إذا صلى سنة تجد ينهيها في لا أقول دقائق بل ربما في ثواني، دقيقتين أو دقيقة ويوم قدر لدنياه يعني لم يحس بالصلاة. لكن لو من عليه سبحانه وتعالى بقبس من الإيمان في ساعة أحس بالغشاء والمقرع على قلبه المقشع وهو يستمع لمقرع أو يصلي لا حس بأن الصلاة لها طعم سبحان الله. يتمنى عدم انتظار الصلاة، يتمنى أن الإمام لا يقطع تلاوة، لأن القرآن وجد محل طيب كما قال عمر رضي الله عنه: لو صحت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. لو صحت القلوب لما شبعت وما ملت من كلام الله عز وجل. ولكن المعاصي وحب الدنيا والشهوات تنقص هذا الإنسان لذة الإيمان. ومن أثارها أنها تزرع أنفالها، وهذا شيء لا بد منه. فالمعصية تقول لأخيها كما قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. استمرت وعلم طبيعة نفس الإنسان لا يمكن يأتيه هكذا بالمعاصي الكبرى، لا، بخطوة أولى مثلا في مجال النساء النظر سهل في أمور أخرى وهكذا وهكذا حتى يقع في المحذور الأكبر والجريمة النكراء وهي الزنا نعوذ بالله. إذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قالوا لا تفعلوا، الضرر داعي إلى الفعل. وهكذا إذا تساهل في معاملة مادية قال: هذه بسيطة ريال أو ريالين، تجرأ على أن يأكل المئات ومن ثم الآلاف ومن ثم يتعود على أن يأكل الربا نعوذ بالله محاربة لله ورسوله. وهكذا فالمعاصي تزرع أمثاله. وحتى الآن تقود إلى الدنيا، كلما تعود الإنسان على الطاعات النوافل الصدقات طلب العلم تجد يتشجع وينطلق في هذا المضمار. فالنفس على ما تعود عليه، إن تعود على المعاصي قادته من معصية إلى أخرى حتى يجد نفسه في مستنقع آسف من معاصي والآثام وعياذ بالله من هذا. ومنها حرمان العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي كما قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والمقصود بهذا النسيان نسيان العلم الشرعي، نسوا العلم الشرعي. لماذا؟ فبما نقضهم ميثاقهم خالفوا العهد الذي بينه وبين الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يتفلت منه العلم الشرعي، يتفلت تفلتا عجيبا. وعندما كان الامام الشافعي رحمه الله يدرس على الامام مالك، الشافعي توفي سنه 204 والامام مالك توفي سنه 179 والشافعي من تلاميذه رحمه الله جميعا، رأى علامات الحلم والذكاء المقبل وقوة العارضة في الحق للشافعي، قال: إنني أرى بأن الله قد قلب عليك الأمران فلا تفسده بالمعصية، فلا تفسده بالمعصية. وكان الشافعي رحمه الله قوي الحق كما شهد له بذلك كثير ممن صنف وكتب عنه، ولكنه مر رحمه الله أحس بضعف حافظته، أحس بضعف الحافظة، يقرأ أكثر من مرة ولكن يجد صعوبة في حفظ ما قال الله وقال الله صلى الله عليه وسلم. فأتى الوديع عند الله أحد الزهاد من أئمة السلف يشتكي له ضعف الحافظة، فأجابه الوديع إجابة إجابية، فسجل الشافعي السؤال والإجابة في بيتين لطيفين مشهورين في ديوانه، فكان مما قال رحمه الله: شكوت إلى وفيع سوء حالي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى أو لا يهدى أحد. العلم نور، نور من الله يقذفه في القلوب التي تستحقه وتستاهله، لا يقدر الإحصاء. كيف يمكن تقدره محبة كرام الله والأنس بحفظه ومحبة المعاصي والآثام؟ لا يمكن. إلا أن يسعر لما أعطاه ما لديه إما للشيطان وإما للقرآن. فالمعاصي من أعظم أسباب ترك العلم الشرعي وضعها في إرادة
يهد النجاسة، يهد نظر العلم ويعقد العجب، ولكنه يضعف ضعفا عجيبا، لأن هناك شيء تدخل في قلبه ملك عليه ربنا نسأل الله السلامة والعافية. ومنها ضعف إرادة التوبة، فالمعاصي كما ذكر ابن القيم رحمه الله من أعظم آثارها ضعف إرادة التوبة، ضعف إرادة التوبة. التوبة تقسمها العلماء إلى أنواع من التوبة: توبة واجبة، وتوبة مستحبة، وتوبة محرمة، على حسب موضوعها. فالتوبة الواجبة هو من الكبائر والمعاصي التي ورد التهديد عليها بلعنة أو بعقاب أو بنار أو غير ذلك، فهذه يجب على الإنسان وجوبا. فإذا أعطى التوبة أتم بتأخير التوبة مع الدم. لكن التوبة من ترك النواصب وفعل المكروهات هذه تكون مصلحة ليست واجبة. بعض الناس ربما يتهاون مثلا في سن الرواتب، وربما يصل التهاون إلى المسلم وغيره من الإسلام مؤكدا، فهذه التوبة ليست واجبة، التوبة مستحبة، يستحب الإنسان يتوب من هذا التقصير المشين. وكذلك فعل المكروهات مثل مثلا الزرع على الأرض، هذه أمور مكروهة، أو الدخول في الصلاة في مدافعة الأخبتين أو غيره من المكروهات الكثيرة، فهذه ليست التوبة منها واجبة ولكنها مستحبة. التوبة المكروهة أعوذ بالله من هذه التوبة أن يتوب من فعل الطاعة وأن يعمل العلم على فعل المعاصي، وربما تتحقق فيه شروط التوبة الثلاثة في هذه التوبة الرهيبة. وما أدري قد ذكرت في هذا المسجد قصة عن أحد هؤلاء، كان شابا صالحا قد قضى الله عنده الأولى للطاعة والعبادة، ثم انتكس في مخير الأيام وترك الصلاة وشرب الخمر وفعل كثير من المعاصي والأثام. يقول كما بلغني هذا في مجالسي الخاصة بخواصه، يقول إني لم أندم على شيء أكثر من ندمي على سنوات الشباب في ضياع كثير الله، لم أعد المعصية إلا عندما كبر السن وأقطع العقل وشاب الرأس، ضيعت زهرة الحياة وقمة النشاط في العبادة وتلاوة القرآن. هذه توبة يأتي الإنسان عليها وربما يصل إلى درجة الكفر نعوذ بالله منها. فالمعاصي تضع إدراك التوبة، فإذا قلت مثلا لبعض الحصاد اتق الله عز وجل صحح ورعه، لعل عز وجل يقول تستدرك ما بين المرأة مع الله غفور رحيم، الله يتجاوز عنه، تجد القلب ميت، التوبة ضعيفة، ليس هناك يعني إرادة جازمة وعزيمة صادقة، يسوي ويؤجل ويؤخر، لا تجد في تصميم وإرادة على تصحيح المسألة. قصة أخرى، أحد العصاة حضر جنازة كما ذكر لهذا من أثق به، وهذا الشخص فيه من عصيان الشيخ الكريم نسأل الله السلامة والعافية، توفي أحد أقاربه، وكان في وفاته عبرة وعبر القليل قبل البعيد قبل القليل، وحضر معه في الجنازة والدفن والصلاة، ولا بد أن يحضر لأنه من أقرب الأقارب. فنزل هذا الرجل الذي يقصف في القبر قبل انزال الجثه، يقول تاكد من قول الجثه على القبر قبل انزال واحد القبر وعن ما يجمع الى القبر. فبعدما تاكد من الجثه يقول بدات تزيح بعض الاكل من جوانب القبر، فاعطته وقتا قليلا استغرق هذا من المقبره من الجثه المقبره، يريد ان يخرج من هذا الجو، قال يا فلان فاخرج من القبر ولا دفنه معه، ترى الحجر من المقبره. كان الناس على رؤوسهم الطيب من الخشوع والتأمل بلحظة الموت والدفن، إلا هذا كالشيطان لم يستفد من هذا، لم ينحدر قلبه، لم يفكر في هذا المصير الذي لا بد أن يذهب إليه، لأن المعنى مهما لم يحييه قلبا نسأل الله السلامة والعافية. فمن آثارها أنها تضع إرادة التوبة، تجد بعضهم مثلا نعوذ بالله تعود على نفسه وتكون مثلا ترك صلاة الفجر، يحاول في المحاولات ثم يضع يقول خلاص انا لا اقوى على ذلك، فيستمر في هذه المعصيه. واخر يحاول ان يطلب العلم ولا يطلب خلاص انا لا اصلح واحترم العلم، وثالث ورابع
وهذا من آثار المعصيه، جرعة جرعة التوبة. وهذا مقصد الشيطان، عندما يصل بك الشيطان لأنك تقتنع بأنك لن تتوب، ولكن عليك أن تتوب كما ذكر لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعقبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن الرجل الذي اذنب ذنبا فاستغفر، فقال سبحانه وتعالى كما ورد في حديث ابي العنان ان عبدي علم ان له ربا يغفر فغفر له، ثم اذنب ذنبا اخر فاستغفر فغفر الله له، وذلك فغفر الله له، ثم قال سبحانه يا عبدي عما شئت فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين، يقول العلماء في صحيح هذا الحديث المقصود اذا كانت التوبه الصحيح ليست التوبه المقرونه بمعاوده، كانت التوبه الصحيح من هذا الدم، ولكن غلبت الشهوه وقعت فواقع المعصيه يتوب وثالثه ورابعه وعاشره ومئه ومئتين لا يقرب، اذا علمه سبحانه وتعالى التصميم والاراده يهديه سبحانه وتعالى في اخر المقام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن الشيطان يريد ان ترعى نفسك وان تستسلم وان تقول هكذا ينبغي ان اكون، وهذا مكسب للشيطان بسبب المداومه على فعل الاثام. ومنها اي من اثار الطرق والمعاصي انسلاخ القلب من استقبعها بعض القلوب يصل الحال بها الى انها تعتبر المعصي امرا عاديا، وهذا يوضح حديث حذيفة الثابت في صحيح مسلم أن قال صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرف على القلوب كعرض حصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نفت في قلبي نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نفت في قلبي نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض، اسال الله ان تظهر، وقلب اسود بالباب كالكوز مجحيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. القلب الاول الشفاف الحساس ما قبل ما احترمه، هذا حرام هذا منكر هذا تخريب. فنتيجه لهذه المقدمه الطيبه نبت في قلبه نكته بيضاء وبيضاء ثانية وثالثة ورابعة، حتى يصبح القلب بجملته أبيض لا تطر فتنة ولا سفرة، قلب حساس، قلب فيه استشعار، قلب يراعي الله سبحانه وتعالى. أما القلب الآخر فهذه بسيطة، هذه أمرها سهل، الحمد لله نحن أفضل من غيره بكثير، نحن في مرتفع عالي في الساعة الأولى، وحتما ستقود الثاني كما قدمنا، الثالثة والرابعة السوداء نقطة الثالثة الرابعة، حتى تحيل القلب بجملته إلى قلب أسود مرباد يخالطه بياض، وهذا أشد من أسود الكالع، كالكوز مجخية كالقدر المقلوب لا يعرف ولا يمكن منكر. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هؤلاء الذين تعودوا المعصية يمر القلب بدرجتين، الدرجة الأولى أنه يشتبه عندها الأمر والنهي عنه، يشتبه عندها المنكر والمعروف، ما يدري هل هذا معروف أو منكر، قبل ما يشتبه المعروف منكر أو منكر معروف، ما يدري مثلا هل نظر الأفلام واستماع الأغاني الباجعة أو ما يدري هل هذا رقي وتحرم أم معصية، ما يدري هل هؤلاء العلماء والمشايخ والوعام الذين يصفهم الناس هم على حق، أم هؤلاء الذين يضخمون الفن والنجومية وعالم الإبداع، ما يدري يعني الآن ما يدري. فإذا لم يحسن أمره نحو الحق حتما سينتقل إلى الأخرى القبيحة جدا، أن المعروف يصبح منكر والمنكر معروف، يرى بأن الربا هو علم التقدم والاقتصاد تشغيل المال، ويرى بأن الفن وهذه الكلمة في الحقيقة تلقحت في هذه المعاني الباطلة، وإلا هي كلمة من حيث هي طيبة، الفن الفن في الإلقاء، الفن في الدعوة، الفن في كل شيء مجالات طيبة سواء المحببة أو المباحة، ان الفن الان ترفح وتقدر بهذه المعاني القبيحة من الهيام والعشق والغرام والوجوه والخلاعه، وان سموها نجوم وان سموها ابداع وان سموها فن، ولكنها في ميزان الله بغاء وزنا ودعار ولوار. اقول بعضهم يصبح هذا المستنقع العاصم الملك الزيدان والنظارة هو عين الرقي والتقدم والتحرر الذي ينبغي ان نصعد اليه. ويرى بان اتباع سيد الانام في عفته وفي حيائه وفي عدم نظره الى الحرام وفي خوفه وزهده وراعه، يرى بان هذا تقوقع ورجعيه وتزمت وغلو ورجوع للوراء. هكذا تصبح عبد الله الحس المعاصي الذي اثر المعصيه وارتكس فيها. وصغار هؤلاء يجاهرون بالمعصيه في نهايه المطاف، لان يرى بان المعصيه امر مثل حتى الافتقار، يبدا يتكلم عن المعاصي كانما يتكلم عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الصدق للناس أسوأ الناس يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بهذا النص: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا حق استثناء إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يبيت العبد يستره الله فيصبح فيفرح نفسه يقول قد فعلت البارحة كذا وكذا، نبيه السهر يرخي عليه الطلاق بسدوله لم يرى إلا مولاه، ولكنه يأبى إلا أن يقطع نفسه، يتكلم عن مغامراته الليلية كأنما يتكلم عن الجهاد في سبيل الله. أما قرره في بعد ماذا عملت؟ وربما يأتي بالشواهد والأدلة القطعية على كلامه النكراء، هذا لا يعافى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يعافى في الدنيا حيث يفضح ويشتهر أمره فيسمى الفاسق الماجن القريع وحبيبه ما تشابه العقاب من هذا الجنس، ثم يفوته ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان، فيذكره بمعاصيه، يذكره بماضيه الأسود المشوار النكد، فعند ذلك يتوقع هذا الهلاك، ويرى سبحانه وتعالى من عبده الإشفاق والخوف من هذا السجل الأسود، فيقول بفضله وكرمه: هذه ذنوب قد سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك في الاخره. والحديث الصحيح سترتها عفوا على عبد الله، ولكن الذي يابى الا ان يفضح نفسه كيف يستره سبحانه وتعالى؟ يستره سبحانه، يمرر المعصيه، يهيئ له اسباب الستر، ولكن يابى الا ان يفضح نفسه فلا يعافى لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله من الخزي والعار. فمن سمر نفسه وحافظ على ذكر الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا جميعا، فكل منا فيه ما فيه، ولكن عبد الله عز وجل بنا هو المطمح وهو المكسب، وستره علينا هو الذي تحقيقه، يعني يجعلنا نطمئن إلى رحمته سبحانه وتعالى. ويرتبط بهذا الاستهانة بالذنوب والمعاصي، يبدأ يستهين بالمغلقات التي لو ذكرت عند أهل الصلاة لاقشعرت جلودهم فضلا عن مواقعها. تجد بعض الصلاة يراهم يفعل العبا الصراح، يساهم في البنوك الربوية، يأخذ هذه التي تسمونها فوائد ربوية والفتاوى فيها واضحة قطعية، يشتغل في البنوك يساهم. تستغرب والله يا أخوان، والله تستغرب كيف تجرأ هؤلاء على الوقوع، كيف تجرأوا على سلم السيف لمحاربة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد تشع الشارع الذنوب بمقارنة بذنوب أخرى، لعل بعض القلوب التي لا زال فيها خير تستبشع ذنوب اعظم من ذنوب الله. الزنا مثلا امره عظيم، ولكن بشع الربا مقارنه بالزنا.
يقول صلى الله عليه وسلم:
لن يزني احدكم 36 زنيه خير له من الزنا.
والحديث صحيح.
شوف 36 زنية أقوى عند الله من درهم ريال.
كيف يدرى الإنسان على هذا؟
كيف يفكر؟ كيف تقوى أقدامه على أن يقوم بوقع عهد ربوي؟
ما يخشى تبدع العقل أو تنظر السماء؟
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من أمس.
صور كلية
لأنه ينتبه، لأنه يدرك بشاعة هذا الدم.
والصلاة أمر أعظم من الربا،
لأن فاعل الربا إذا لم يستحل ليس بكافر.
ولا من ذلك الصلاة على قول الجمهور
الذي يجعله الدليل كافر كفرا أصليا.
العهد الذي بيننا وبينهم صرف من بركة فقط كفر.
بعضهم يمر من عند المسجد ويسمع النداء الطالب: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، ويزيد الله. آخر في الفجر يصيح في الجهلة والمغفلين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولكن أن للعاصي أن يستفيد وأن يدرك وأن يرعوي ويسمع لهذا الخطاب. ولكن كما قال عبد الله بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم: المؤمن يرى ذكره كأنه واقع في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والكافر يرى ذكره مثل الذباب يقول به هكذا. المؤمن لأنه قدر من يأتي واستشعر عظمة أنفاله خاف ذنبه، كما يخاف أحدنا من جبل في الهواء يكاد يسقط عليه. والكافر وشبيهه لا يحصى، يرتكب الموبقات، يترك الصلوات، ويفعل ما يفعل من هواه، ولكن الأمر يعيد ما يجوز، ما يفكر، ما يخشع قلبه، ما يخاف قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. ومنها من آثارها أنها تورث الذل، ولا بد كما قال سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وتقديرها ومن يهنه الله، لأنه لا أحد يملك أن يهين الله عز وجل. هل يمكن للمخلوق أن يهين الخالق؟ ومن يهن الله المقصود من يهنه الله، والله عز وجل بعدله لا يهين إلى العصاة، يذلهم سبحانه وتعالى ويعز أولياء وأصفياء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فليتصل بالله وليثق بالله وليتوكل على الله وليستعين بالله وليجعل الله هو الملجأ إليه، يعيه الله سبحانه وتعالى ويعيسه. أما إذا أعرض عن الله يقلق الذل على وجهه وفي قلبه، كما قال الحسن عن عصاة زمان في وقت دولة بني عباس، كان في قصور وكان في بغار وكان في ثراء، ولكنه يمنع عن التفنن في الثراء في هذا الوقت. يقول: فهم ينطقطقت بهم البغال وهملجت بهم المراجيم إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. بغال طقطق بهم ضروب بالرياء، هملجوا المراجيم خير إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. ولكن رحم هذا لو يعلم أهل القصور ما نحن فيه من السعادة ومن العزة لجالسنا على السجود. العزة لا تؤتى بالثراء والمال والجاه والنصب، تؤتى بالإيمان. بلال يجلد ويعذب ويهان ويمرح على الأرض، ولكن يأبى إلا أن يقول أحد أحد. صرح هدية للملأ في قريش، قمة العزة قمة الإيمان، تجعل صاحبنا عزيزا قويا بالحق لا تأكله بالله يوم الغلام. لذلك كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالعزة كلها للطاعة والذلة كلها للمعصية. تجد بعضهم يأتي ويكتب مثلا في الدواء أمثلة يعني مشاهدة، يأتي مثلا السابع يكتب السادسة والنصف، كيف نجد هذا مخالفة لله ومع اختيار الله من اجل ان يرضى الرئيس، والرئيس يعلم بانه كاذب فيزيده ذله عنده، لان الله عز وجل يابى الا ان يذل من عصاه، يذل سبحانه لا يكون له كلمه لا يكون له موقف، لانه منافق كذاب يكذب امامه. هكذا يا اخواني يتربى الانسان على الصفات الذميمه النفاق والرياء والمجامله والمداهنه، لانه لم يتصل بالله تصلا حقيقيا ليعلم عن العزه ولا يخاف الا من الله سبحانه وتعالى. هنا ثالثا الدخول تحت اللعنه، فقد لعن صلى الله عليه وسلم على ذنوب كثيره وكثيره جدا، فالعصاه يتقلبون في هذه اللعنه في الليل والنهار في كل زمان ومكان من حيث لا يشعرون. واللعن كما نعلمه جميعا هو الطرد والابعاد عن رحمه الله، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على ذنوب كثيره كثيره جدا، فالعاصي من تعود معصيه ربما يتقلب في هذه اللعنه وهو لا يشعر. لعن مثلا صلى الله عليه وسلم شارب الامر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمنوله اليه وبايعها ومتاعها، كل من له علاقه من خبر ملعون لانها ام الكبائر واثارها ودمارها وشرارها عظيم المجتمعات. وهذا سوره القصه سمعتها من فضيله الشيخ العلامه محمد صالح الامين باذن هذا يقول عن احد هؤلاء الذين يشربون الخمور، اتى لبيت امه سملا مكثرا من هذا السائل الخبيث، فطلبت امه ان تمكنه من نفسها فابت وامتنعت، فذهب الى المطبخ واخذ السكين وضعه على بطنه وقال تمكنيني من نفسك والا فعلي فيه الفاحشه، تمكنيني من نفسك او اقطع بطنك. ثم وضع السكين وهم بالخطر، فالام المسكينه الرحيمه الرؤوفه مكنته من نفسها خشيه ان يرفع نفسه، فوقعت فيها هذا المجرم الخبيث. فعندما اصبح وعلم بهذه الجريمه لم يكن ان يرى امه بعد ذلك، فاخذ جالون بنزين ثم سكب على نفسه ثم احرق نفسه بهذه الطريقه. ام الخبائث والقصص فيها مشهوره معلومه، ولعل الاثر في المراه التي خيرت الرجل بين خلق الغلام وشربت كاس الوقوع فيها مشهوره معلومه. لعن كل من له علاقه بالخمر لشرارها وخطرها العظيم، لعن اكل الربا ومهله وكاذبه وشاهديه، كل من له علاقه بالربا ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والراشي، لعن من انتسب لغير والديه، لعن ما غير منار الارض، لعن ما اتى امراه في دبرها، لعن المراه التي تبيت وزوجها عليها غضبان، لعن على اشياء كثيره وكثيره جدا. فالعاصي يراوي لا يعني يدفع رشوه، لا يعني يشهد زور، ربما يساعد في خطر، ربما يعتقد ان هؤلاء الذين يجمعون على الخمر ربما يساعدهم، ربما يخطف الجاس، ربما يقطع شنطة السيارة لحمل الأكياس، ربما يسكت عنهم ويذب عنهم ويتوسط لهم، فهو ملعون، لأن كل من له علاقة بالخمر ملعون كما قال العلماء، لأن كل من له علاقة العاصر والباحث والحامل والمحمول إليه، كل من له علاقة بالخمر ملعون. ولكن تعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها من اثار الذنوب والمعاصي حرمان دعوه الملائكه، شوف سبحان الله، هذا يفوز باللعنه ويدخل في اللعنه، وهذا ينجى من اللعنه ويدخل تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. اسمع هذا الدعاء الطويل الذي تدعو به الملائكه لنا ان كنا صادقين مؤمنين تائبين من الذنوب والمعاصي. قال سبحانه وتعالى: حمل العرش ومن حوله من الملائكة في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ربهم ويؤمنون به.
هذا كله لله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. اسمع ما المؤمنين
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
دعاء قديم كله خير، دعاء المغفرة، دعاء الرحمة، دعاء في تجارب الذنوب والمعاصي. وقهم السيئات، ما يقدر الانسان يوم القيامة الا من قبل سيئاته. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. العصاة يفوزون بهذا الدعاء؟ لا، العصاة يفوزون باللعنات، يتقلبون في اللعنات. هذا للتائبين الراجعين الزاهدين في المعاصي المقبلين على الطاعات. ومن اثارها انها تفسد العقل، تفسد العقل يا اخوان. كيف تفسد العقل؟ فصل فيها ابن القيم تفسيرا عجيبا يا اخوان في الجواب الكافي. تفسد العقل لكن بعض يفسد المعقل تفسد العقل. اليس الكفار اصح الناس عقولا واكثرهم فهما؟ هذا الوداع، هذا التصريح، هذا التفنن في وسائل الاتصال الا يدل على عقليات نظيفه وتفكير عجيب وتمرس؟ والكفار ابعد الناس عن الله، تحملوا الكفر اكبر فضلا عن الموبقات والمعاصي. هذا نظر مادي، نظر مادي مجرد. هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الاخره هم غافلون. اسالك بالله يا من تؤمن بالقران، لو رايت انسانا يمشي في طريق مظلم نهايته مزلق ومنحدر غائر بعيد وليس هناك علامات ولا ارشاد، رايت انسان يمشي بهذا الطريق وحذره الذين يخبرون احواله الطريق ونهايته الماساويه واتاه الخبر اليقين من الثقات بان هذا الطريق نهايته فظيعه ولكنه يابى الا ان يمشي في هذا الطريق وما بين خطوه واخرى ينتظر ان تزل قدمه، ماذا تكون في عقل هذا الانسان يا اخوان؟ اسالكم بالله ماذا تكون في عقل ضعيف ولا قوي؟ ضعيف جدا. الان اليس القران الجنه والنار؟ اليس القران والسنه يتحدثان عن الجنه والنار حديثا عظيما قويا حقيقه فتيجه فيها جديده؟ اسالكم بالله ماذا تقوم الذي يمشي بخطوات واضحه الى نار جهنم؟ ماذا تقوم في عقله؟ يعلم بان هذا الطريق هو طريق النار، طريق المعصيه، طريق البشريه. عدل من الله، المعاصي طريق النار والسيئات طريق الجنه. هو يعلم بان هذا هو طريق النار ويمشي ويعمل بالعزم على ان يمشي ولا تقوم في عقله. ضعيف مشوش. كيف أدى التشويش؟ هنا السؤال، كيف أدى التشويش؟ المعاصي تفسد العقل، تشوش على الإنسان، تضخم الأمور على حساب أمور، تضخم الدنيا في حس، تجعل الدنيا كل شيء في حس. كما ضرب لهذا الأستاذ محمد قطب حفظه الله في أحد كتبه مثالا عجيبا للدنيا والآخرة وكيف تتضخم في حس بعض الحصاء. يقول الدنيا والآخرة مثل الأصبع بالنسبة للكون. الأصبع هذا كم يمثل بالنسبة للكون الكبير؟ لو كنا في أرض مكشوفة سماء وجبال وأراضي شاسعة كم يمثل يا أخوانا؟ لا شيء لا شيء. ولكن هذا الأصبع إذا قرأت إلى بصر تقريبا شديدا يسد عنك الأفق، لا ترى العالم الرحب الكون بأجمع يقرأ لأنك قربت الأسماء. فكذلك المعاصي والشيطان والهوى يرحم الدنيا فيجعلها على القلب، فلا يرى الإنسان الحقيقة، لا يرى الجنة، لا يرى صور الجنة، لا يرى صور العين، لا يرى أنهار متدفقة من اللبن والعسل، موازين موازين دنيوية، يفكر في الدنيا ماذا عسى أن يكون بعد 20 عام، كيف ينتقي، كيف يفوز بهذه المرتبة، كيف يسابق، لكن يسابق في ميزان الله الآخرة ينافس الطاعة. الدنيا أصبحت عليه كل شيء، هكذا يشوش على الإنسان، المعاصي تشوش على الإنسان، تجعل الأمور مضطربة في حسه، تتضخم أمور وتغمر أمور أمور عجيبة، هكذا تشوش المعاصي على الإنسان. كل ما تقلل منها الإنسان صفر قلبه وانشرح الصدر وبدا يضع الامور في موازينه، وان العاصي ان تخفى نفسه، وان العاصي ان تخفى نفسه لا بد ان يتوب توبه صادقه وينتقل ويعيش بين اهل الايمان ليعرف الموازين الصحيحه. وهذا مرتبط بحديث حذيفه السابق، وقد اشار الطبع والقتل ايات كثيره في القران الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، ليس كنان واحد، أكنة مداومة المعاصي تترسب، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وبعد ذلك بعد في الطبع القلب، بعضها إذا تجرأ الإنسان عليها ربما يطبع على قلبه مبكرا، كما ثبت في السنن حديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. 3 جمع كفيلة بالطبع، إذا وصلت الجرأة إلى ترك 3 جمع يخشى أن يطبع على قلبه. وقد دل على هذا الحديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، لم يقل الجماعة، لأن أمر الجمعة أعظم من أمر الجماعة مع أنها عظيمة. لينتهين أقوام عن ودع أي تركهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يختم على القلب فيصبح كما في حديث حذيفة، يصبح المنكر معروف والمعروف منكر، نعوذ بالله من الطبع على القلب. ومن آثارها أنها تطفئ نار الغيرة، الغيرة حرارة غريزية تتحرك في القلب وتسري في الجسم، تشتد هذه الغيرة على حسب الإيمان والتقوى وتضعف على حسب المعصية، كما ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة كان يتحدث مع الصحابة فقال: لو رأيت رجلا مع امرأتي في البيت لقتلته. حديث البخاري. تعجب الصحابة: يا سعد تقتله؟ ما تسأله؟ ربما نقل من أجل ضرورة، من أجل أي غرض شرعي. علم أبو سلم باستغراب الصحابة فماذا قال؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ إني والله أغير منه، والله أغير مني عنه. يقول العلماء: لماذا قال الرسول أنا أغير من سعد مع أن غير سعد كما سمعتم عجيبة؟ قالوا: لأن الرسول أكمل إيمانا من سعد، وكلما زاد الإنسان إيمان زادت الغيرة، وكلما ضعف الإيمان انعكست على الغيرة. وإلا أسألكم بالله يا أصحاب الغيرة، فسروا لي كيف يسمح هذا الرجل بخروج بنته مع السائقة الأجنبية الكافرة؟ فسروا لي كيف تصل الدياتة إلى هذا الحد؟ لو أتى رجل وطرق عليه بيته شاب وقال: لو سمحت أريد أن أخذ بنتك بنزهة حلوية، ماذا سيقول؟
سيتعب وسيغضب مع ان الوقت الاول اقبح من هذا.
كيف هذا؟ ربما يكون انسان مسلم يعرف الزنا وان الحرام ربما يرجع. هذا واحد.
الشيء الاخر هذا غريب عليه، في العاده لا يقع الزنا الا بعد خطوات وتمهيد،
فربما يعني لا يقع الجريمة الكبرى. لكن هذا السائل الكامل الذي ذهب بها وراح وكلمها وسقطت الكلفة،
داعي الزنا مدروس،
وهذا الذي يدخل الرجال على أهله.
كيف أين الغيرة؟ أين الغيرة يا إخوان؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تعالى.
ولكن هذا انعكاس، انعكاس للربا، انعكاس للزنا في محارم الناس، انعكاس للمعاصي والآثام. غادت الغيرة
وأصبح لا يغار على
لا يغار. أحد الأخوة يقول كنا في الرياض ضربنا أحد النساء أصلح الله نساء المسلمين متلبسة في جريمة، فانتظرنا حتى يأتي ولي أمرها في السوق، كان موعدة في ساعة معينة، فعندما حرم أخبرناه بالقصة. فماذا قال يا أخوان؟ قال والله اليوم شفتها تزين ولا شك فيها. هذا المنطق، يقول من يوم شفتها تزين وراح للسوق وأنا قلبي ذلك. طيب امرأة تخرج متزينة للسوق من أجل ما تسأل نفسك وتنهيها السوق وتذهب، لكن ضاعت الغيرة تجده متلبس بمصيبة أخرى. ولو كان في الوقت متسع لذكرنا قصص عن ضعف الغيرة، ولكن لعل كثير منكم يعلم ما حل بالمسلمين من ضعف الغيرة بسبب المعاصي والآثام. ومن آثارها نسيان الله عز وجل العبد، ينساه في الدنيا وينساه في الآخرة. والمقصود بالنسيان هنا نسيان التخلية، ليس نسيان العلم، لأن الله عز وجل نفع نفسه نسيان العلم وما كان ربك نسيا، ولكن الله عز وجل ينساهم، يوكلهم إلى أعمالهم وإلى شياطينهم وإلى نفوسهم الخبيثة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. ينسى يكون أحوج ما يكون إلى الله، لكن الله عز وجل لا يعين، يدعو الله عز وجل في الكرب والشدة ما يستجيب له، نسى سبحانه وتعالى، خلى بينه وبين الشيطان. هذا بسبب المعاصي والآثام، والإنسان دائما بحاجة إلى الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، كما بين هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها ذهاب الحياء، والحياء خير كله، لذلك كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمقصود بهذا الحديث فاصنع ما شئت على معنيان: معنى خبري ومعنى تهديدي. معنى خبري أي أن الذي ليس فيه حياء حتما سيصنع ما يشاء، فالحياء يردع الإنسان، يردع في كثير من الأشياء، ولكن إذا نزع الحياء فيتوقع من العبد كل شيء. هذا معنى خبري. معنى تهديدي أي فليعلم بأن الله عز وجل سيلقاه يوم القيامة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالله عز وجل سيحاسبك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكثرة المعاصي تنزع رقة الحياء من الوجه، ما يستحي. ربما بعضهم يفعل بعض المعاصي عند أهل الصلاح والمشايخ، يفعله عند كبار السن أهل الفضل، ولكن بعضهم نزل في خير، نزل في حياة، يفعل المعاصي ولكن ينزوي، ينزوي. مجموعة من الشباب في شعبان قبل الماضي رأيتهم في ليلة رمضان بعدما ظهر خبر هذا الشهر الكريم يعزفون العود على أحد رأسهم، على أحد فرقاء المسلمين. ما تستحي من الله، ما تستحي من الخلق. الناس يهنئون بعضهم بشهر التوبة، بشهر القرآن، بحلول الصيام، بحلول الصدقة، وأنتم تستقرون هذا الشهر العظيم على طرقات المسلمين، يراكم كبار السن والعجائز المصليات تمارسون هذه الفعلة، أما تزوون في البر في الصحراء؟ أترغبون بأن هذا المنظر يكون منظر عادي في شوارع المسلمين؟ ولكن كما قال الحياء خير كله، الحياء يدفع بفعل الفضائل ويمنع الإنسان من الارتكاب ما يسقط الهيبة من الموبقات والأثام. ومن آثارها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان والإيمان، فالدين له ثلاث دوائر، إذا اجتمعت الطاقات وإذا الطاقات اجتمعت دائرة الإيمان والإحسان والإسلام. فالإيمان عندما يجتمع مع الإسلام يكون له معنى، يكون الإيمان هو الاعتقاد الجازم بصحة هذه العقيدة والحساسية المفرطة نحو الأوامر الشرعية، والإسلام يكون الاستسلام الظاهري بأركان الإسلام. الإيمان رتب له مميزات كثيرة في القرآن، فإذا خرق الإنسان الإيمان بالمعاصي حرم من هذه المميزات. مثلا قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا وقعت المعاصي ماذا فعل عز وجل؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت سبحانه وتعالى، يثبت من؟ الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيهتم بأن العصاة لا يثبتوا، إنما يوكروا إلى أنفسهم وإلى أعمالهم. وهذا أسلم لكم قصتين ربما سمع المعرفة عني، ولكن في هذه المحاضرة أجد المناسب أن أذكرها. قصتين طرفين قيل. القصة الأولى توضح التثبيت لأهل الإيمان، والقصة الأخرى تثبت الخذلان والخزي لأهل المعاصي والآثام، وكلها يذكرها لنا الاعتقاد. القصة الأولى قديمة نسبيا، قبل تقريبا 12 سنة، يذكرها لما تنتقل به من الأخوة الدعاء. يقول: كنا قادمين من الرياض في وقت الصيف، في وقت صلاة الظهر، في عز الحرارة، فإذا بالسيارة تنقلب أمامنا وتبعد عن الحرم، فاحتسبنا الأجر لإنقاذهم، فذهبنا للسيارة فإذا بالحديد قد اخترق مع اللحم والدم، تحرقت السيارة، والسيارة محرمة، والغريب أن مسجل السيارة كان يشتغل سليما، يشتغل على ماذا؟ على أغنية ماجنة فيها من المخالفات الشرعية لأدنى متأمل. يقول صاحبها الماجن، وإن كان يسمى نجما، يقول: مقادير يا قلب على مقادير. ويجبنا مناسبة أذكرها لما فيها من المعاني الباطلة. مقادير ذنبي أنا مقادير. فيقول: الإسلام من إنقاذها في الحقيقة، لأنهم في الرمق الأخير واللحم قد اختلط مع الحديد، فقلنا أقل شيء يموتون على التوحيد، فكنا نذكرهم بلا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ومسجل السيارة يشتغل، ولم نستطع إطفاء هذا المسجل، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينطقوا لا إله إلا الله، وكان آخر كلمة نبست بها شفاههم: مقادير يا قلب على مقادير. ماتوا على هذا الكلام الماجن الذي فيه من الشرك ما تعلمه إن شاء الله. مقادير يا قلب على مقادير، كلام على قدر. ثم يقول: وش ذنبي أنا؟ اعتراض على الخالق عندما حرمه من اللقاء بحبيبه، ويليته حبيب الله الآن، حبيب لواء، حبيب الزنا، وش ذنبي أنا؟ اعتراض على القدر عندما فرق بينه وبين حبيبه. الأخرى يذكرها أحد المشايخ في أحد المساجد، وربما سمع عن بعض منكم، أنا أحد كبيرات السن العجائز التي تلهج بذكر الله لسنوات من ذكر الله، صائمة قانتة مصلية لا تحت الغيبة والنميمة، كانت تدعو الله عز وجل في أخريات أيامها أن تموت وهي ساجدة، وأن تدفن وهي ساجدة. كان أهلها إذا أتوا من صلاة الفجر يصبحونها بالخير، فأتوا كالعادة فإذا هي بوضع السجود، جلسوا فترة فإذا هي بوضع السجود، وجلسوا شكوا في الأمر فحملوها، فإذا هي في تصورهم ميتة، أو قالوا ربما تكون ميتة، فذهبوا بالمستشفى، تأكد المستشفى بأنها ميتة، فحقق دعاء بأنها تموت وهي سادة. حاولوا أن يمددوها في المستشفى في الإسعاف لم يستطيعوا، أتوا بطبيب العظام، طبيب العظام لم يستطع أن يمددها متصلبة. فكتب الطبيب تقريرا، إن أردت أن نمددها لابد أن نكسر العظام. فأخذ هذا التقرير ودعوه إلى أحد العلماء في الرياض واستفتوه، هل تكسر أم تدفن وهي ساجدة؟ قال العالم النبي حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يجوز أن تكسر، إنما تدفن بوضع السجود. فدفنت وهي ساجدة. انظر إلى حسن الختام يا إخوان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن نموت موت الشهداء، أن نموت على التوحيد، أن نموت على لا إله إلا الله. ربما تغلب على الإنسان المعاصي فيموت على ما مات عليه هذا أو غيره مما نسمعون من سوء الختام. ومن آثارها أنها تضعف المنافسة، تضعف المنافسة نعم في ميدان الطعام، كما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. تنافس لمضمار الطعام في الجهاد، تنافس الصحابة أبو بكر وعمر عندما داعى داعي الإنفاق، قال عمر فرصة أن ينافس أبو بكر، فقسم على نصفين وأتى الرسول مفتخرا. يكون هذا القصة، يكون هذا القصة. فقال الرسول يا عمر ماذا أنفقت؟ قال أنفقت نصف مالي. قال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت نصف مالي. وتصور عمر بأنه قد فاز بقصب السبت، فأتى أبو بكر قال ماذا أنفقت يا أبو بكر؟ قال أنفقت كل مالي. قال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت من الله ورسوله. قال والله لن أسبق أبا بكر بعد اليوم. منافسة، ولكن أن العاقل ينافس يحاول أن يقوم لصلاة الفجر ما يستطيع، ما يقوى، يجلس يسقط مرة أخرى، يحاول أن يتصدق ما يستطيع، يحاول أن يدفع شيئا شهريا في الدعوة في نشر الشريط في رجل ما يستطيع، مكبر بالشهوات، ما يتسع الصدقة، ما يتسع الإنفاق، ما ينافس إلا أصحاب الصلاح والتقوى كما كان تنافس السلف.
الله
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تجلب على صاحبها أسماء الخزي والعار، وتسلبه أسماء المدح والشرف، فيسمى العاصي الخائن الفاسق الماجن الخليع الزاني. وحمله كما أسلف من الألفاظ التي تليق به، بينما تسلبه أسماء البر التقي الصالح الورع المؤمن الواصل، غير من الأسماء والألقاب والصفات الطيبة التي يحبها الناس بالعادة. ومن آثارها أن تجر عليه المخلوقات سواء الجنية أم الإنسية، لذلك وجد بأن الشياطين لا تتلبس في العادة إلا بالعصاة والعتاد الذين ينامون على الغناء والمجون. أما الذين ينامون على القرآن، ينامون على آية الكرسي، فهم في حصن حصين ودرع واقي من هذه الآفات وتلك المخلوقات. وهكذا المؤمن تجده عزيزا قويا، كل يقدره، كل يعزه، ما يتجرع عليه، يخاف أن يقول له كلمة تجرح مشاعره، بينما العاصي تجد كل يتجرع في العادة وكل يهزأ منه ويسخر منه ويسف رأيه، بينما التقي الورع كل يخافه ويقدره وينتقل الفاظ عندما يريد أن يخاطبه. وهذا من بركة الطاعة، وذاك من آثار المعصية، ومن آثارها أنها تضعف شأن الرب في حسه، يبدأ شأن الرب يضعف في قلبه، كما قال سبحانه وتعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو قدروا حق قدره سبحانه وتعالى لما عصوا، ولكن ضعف قدره في حسهم فتجرأوا على معاصي سبحانه وتعالى. ومن آثارها على المجتمعات أنها تحل النقم وتزيل النعم وتجلب الفتن، كما قال علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وهذا دل عليه القرآن من أمثال قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، مصائب بما كسبت الأيدي من الخطايا والآثام. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقلة المال واضطراب الاقتصاد وقلة الأمن وتغير الأحوال والفتن والزلازل والمحن والحروب ونقص المال والأنفس والثمرات، كل هذا من المعاصي والآثام. وما أصاب من مصيبة نكرة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن قد يقول قائل مرة أخرى بأن الكفار وهم أعصى الناس وأبعد الناس أمورهم مستقرة وأحوالهم جيدة، الخيرات والأمطار والجو العليل وكل شيء مهيئ له، فما بالك تقول بأن الفتن والنقص بالأمطار والمياه بسبب المعاصي؟ نعم، الله عز وجل يمتحن العباد بهذا، ويعطي الكفار ليس رضا عنهم ولكن إمهالا لهم، لكي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر على حين غرة، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به من الأوامر والنواهي فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخيرات، حتى عرف غاية إذا فرحوا بما أوتوا، بلغوا غاية الطغيان والبعد عنا والنكران، حتى في النجمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هالكون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. نملي لهم نعطيهم ليس حبا لهم، إنما لكي يزدادوا إثما، لكي تحق عليهم النقمة ويأخذون العذاب الكامل الأليم يوم القيامة. وقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج كما قال أحد العلماء: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من المال وهو قائم على معاصيه فاعلم بأن هذا استدراج لكي يوقع فيه أشد العذاب، لكي يهلك نعوذ بالله. فليس الخير على معنى الرضا أبدا، هذا تصور الكفار، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ليس دائما العطاء دلالة على الرضا، وليس دائما البلاء دلالة على الغضب، ولكن الأصل هو أن الخير بالرضا وأن العذاب والمصائب بالغضب، ولكن يحدث استثناء لحكم عظيمة وغايات سامية ربما لا يدركها عامة المسلمين. هذه في الحقيقة بعض الآثار، بعض الآثار على النفس وعلى القلب وعلى المجتمع. وكما قلت هذه المحاضرة لا توفي هذا الموضوع حقا. العلاج ذكرنا أسباب ضعف الإيمان: الجهل بالدين، صحبة الأشرار. العلاج ما هو؟ التوبة الصادقة، التوبة تقشع كل شيء سبحان الله على هذا الدين العظيم، مهما تنطق القلب
مهما تحمل الإنسان من الذنوب والمعاصي بإمكانه أن ينفض عنه غبار المعاصي وأن يزيل الصدى وأن يتوب توبة صادقة بعزيمة جازمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التائب والتوبة لا تحدث إلا بعد معصية، فهو يحب هذا العاصي الذي أدمر المعاصي إذا تاب إليه سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ومنها عدم التساهل، بعض الناس يتساهل بالذنوب والمعاصي، ينظر الله بميزان الشارع كما ثبت في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على الحق يهلكن، إذا اجتمعن على الحق يهلكن. ويقول أنس وهو ممن تأخر وفاة من الصحابة في سنة 93 هجرية رضي الله عنه، لم يتبقى معه إلا يمكن واحد أو اثنين، وقيل بأنه آخر ما توفى من الصحابة، الشاهد أنه أدرك جيل التابعين وتابعي التابعين. والحديث البخاري يقول لمن أدركه من التابعين والتابعين بإحسان: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في وقت رسول الله من الموبقات، من الموبقات، من المهلكات. فالنظر المعاصي بأنها بسيطة، هذه بسيطة، هذه صلي الحمد لله، قصد بسيط، حليب بسيط، غناء بسيط، ربا بسيط، كيف يكون بسيط؟ تقطع الدين، تمزق إرابة، وهكذا بسيط 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 بسيط، فيتحول إلى كفر من الشر نعوذ بالله. ومنها الإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهب السيئات. ولعلكم تعلمون قصة الصحابي الذي أتى مدعوا للرسول قد فعل جريمة، فقرأ سبب يجلس فجلس فلم يكلم حتى الصلاة وصلى معه، قال: يا رسول الله أخبرته بعلم بأنه لم يزني ولكنه فعل دواعي الزنا. قال: يا رسول الله سألتك أنني فعلت كذا وكذا، قال: لم تصلي معنا؟ قال: بلى. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة الصدقة تطفأ الخطيئة، كل ما فعل الإنسان ذنب يبادر بالتوبة، يتصدق، ينفق لعلها تقشع وتزيح هذه الحسنات السيئات. أما إذا داوم على السيئات ولم يفعل الحسنات فربما تتكاثر عليك ويصعب الخلاص في النهاية. ومنها صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، وربما الأسئلة تفتح لنا مجالات متعلقة بالعلاج كما رأيت في بعض الأسئلة. هذا يسأل عن صافولة، من الذين ساموا في شركة صافولة وهم كما أعلم بعد ذلك مشبوهة بتعاملها بالربا أعادة منها، فماذا نصحني؟ أنصحك بأخذ ما قدمت لهم وترك هذه المساهمات الربوية. يوجد عندي مصحف مصادر طبع بمطابع مكة مكتوب في أول صفحة: الفاتحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وإذا من طبع على نفقته. هذا ليس بصحيح، هذه من البدع، إلى روح الرسول من هذا، روح الميت فلان، هذا لا يشرع. ما يحكم شراء بيع الليرة اللبنانية وبيعه؟ التعامل في الأوراق النقدية مشروع، ليس فيه شيء. بعض الأشخاص يقول يعمل معصية ثم يقول سوف أتوب، فهل له توبة في كل مرة يعمل بها المعصية؟ إذا كان سيتوب توبة صادقة فله توبة، أما إذا كان يسوف ويتوب توبة الكذابين فكما قال أحد السلف: إن استغفار يحتاج إلى استغفار. هل يجب التدخل بحزم على زوج الأخت إذا ترك نساء أهله مع السائل خاصة الضرورية منها؟ النصيحة واجبة ولكن هو ولي أمرها، ولكن إذا علمت مثلا بأن هنا من خطورة ربما يكون هناك يعني مبرر شرعي يعني من التدخل أو رفع أمرهم إلى المحكمة أو غير ذلك، ولكن دورك النصيحة وهو ولي أمرها. السائل يقول: أشكو قساوة في القلب والضعف في بعض أيام كمان يحس داخل نفسي شيء يحترق إذا دخلت للسوق عندما أرى امرأة مسلم متبرجة، ازداد افتراقا عندما أرى ناس جيران مسجد ولا يحضر الصلاة. أرجو توجيه حول هذا. أما قسوة القلب فنسأل الله السلامة والعافية، فكلنا فيه ما فيه بين مقل ومقل، نسأل الله أن يجيب قسوة قلوبنا بالقرآن. أما احتراق نفسك للمعاصي فهذا علامة خير، وليس بعد ذلك من اليمن حبة الخردل أن يتمعر الإنسان ولا يتضايق المكان. أما أن يدفع هذا الحزن وأن يكون فقط يضيع وقته في الحزن وأن يتأسف ولا يدعو، هذا مذموم كما قال سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. نحن لا يهمنا طاعنا لمعصية العصر، ندعو الله عز وجل، ندعو إلى الله، توقف عندنا القليل، ندعو الجيران، ندعو الأقارب، ندعو الأصدقاء، إن اهتدأنا نفسه، لكن نحزن ونتضايق لماذا فلان ما اهتدأ ونضيع الوقت، لا هذا لا يعني. الرسول حزن وجلس متأثر بعدم هداية الكفار فأتى قرآن: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمن هذا. لا تهتم به، لا تضيع الوقت، من أراد الله هداية سيهديه، أنت تفعل السبب، أنت لا تهدي هداية دلالة، لا تهدي هداية دلالة الآن، تهدي هداية دلالة وإرشاد فقط. أما هداية القلب هذه لله، ما هذا الرسول هداية هذا، هذه هداية فكيف نهدي نحن؟ هذا يحدث كذلك من البنوك الربوية، وقد يعني استفاض الحديث عنها ولعلها إن شاء الله الآن مشهورة معلومة. بعض الأسئلة عن المحاضرة: ما هي آثار الذنوب؟ هذه معلومة. في أسئلة ليس لها علاقة بالموضوع، كان بد أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ولكن الأسئلة عن خارجة كثيرة. سؤالك: هناك ناس كانوا يمشون في المعاصي ولكن الله من عليهم بالتوبة والعودة إلى الله، ولكن أعوان الشر لم يدعوهم بل أنهم يريدون منهم العودة إلى المعاصي، فما هو السبيل يعني عن أعوان الشر؟ ترك هؤلاء، نصيحتهم ابتداء ثم تركهم، لا يقول سأمشي معهم، يضعف الإنسان، ضعيف سبحان الله، يضعف الإنسان. وقد رأينا كثير ممن يقول بأنه خلاص اقتنع بالهداية وسلك، ثم تهاون المشي مع هؤلاء وضعف 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 حتى عاد الى الماضي وربما اسوأ، نعوذ بالله. فلا بد ان تغير الوسط. والاحاديث في هذا مشهوره معلومه، ولعل كل انسان يدرك اهميه الصديق. هل الربا، هل المساهمه في مقصد المدارس هل هو ربا ام لا؟ اذا اعطيت 10 ريال في اخر سنه يعطيك المضاعفه لهذه 10، لي أحد يدل لك أنك سيعطيك 30 ريال في 10 على حسب الأرباح، على حسب البيع والشراء، يعطونك على حسب الموجود، فلا هذا ليس ربا. هل تستمر المؤمن آثار المعاصي بعد التوبة؟ وإذا استمر كما حكم ذلك؟ المعاصي والآثام إذا تاب الإنسان توبة الإسلام يجب ما قبله، بل إذا صحت التوبة فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. حتى أن أحد الصحابة مما ينقل عنه عندما علم بمعنى هذه الآية قال: وددت أن أكثر من السيئات أيام الجاهلية. لماذا؟ لأن الحسنات، لأن الله عز وجل يقلب السيئات حسنات، فالتوبة الصادقة تحيل الإنسان إلى شخص آخر سبحان الله. دين عظيم، دين الرحمة، دين القبول، دين المغفرة، ولكن هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من المعلوم أنه لا يجتمع في قلب الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الشيطان رضينا. ومن الملاحظ أن بعض التائبين يذكرون الله، يذكرون أنهم كانوا يحفظون بعض القرآن الكريم. أرجو التعليق، أحسنت، سؤال مهم. يقول بعض العصاة ربما يحفظون القرآن، بل وجد من العصاة وعلماء السوء، علماء الذين مشوا في ركاب أهل الدنيا، من يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ المتون والمعاجم، ولكنه يفتي الفتاوى الجاهزة التي ترسل إليه فيصيغها صياغة شرعية. نعم، فهؤلاء لا عبرة فبهذا العلم له مجالات كثيرة، لهذا البركة ما انتفع بهذا العلم. حرم الله سبحانه وتعالى بركة العلم، تجد يضيق النفس يستقر في النار يوم القيامة. فأين العلم؟ أين بركة العلم؟ أين أثر العلم؟ لا أحد يدعو له، لا أحد يحبه، وإن تظهر الناس الابتسامة له فالعلم له بركات وله آثار، فهذا ربما يحكم نعم، ولكن مقصده خبيث فيرى جزاءه وافي يوم القيامة. سؤال غريب يقول: إذا قمت في الليل وصليت ركعتين وإذا جاء الصباح أنظر إلى وجهي هل صار أبيض من الطاعة أم أسود؟ أقول: هل هذا رياء أم شرك أو معصية؟ ما أدري إذا كان عندهم مرايا خاصة يعطيناها أن تشوف وجهها فيها، ما أعرف في مراية تعطيك يعني هل وجهك صار أبيض أو أسود. إن كان طبعا يتغير اللون الوجه لن يتغير، ولكن نور الإيمان ومعصية وظلمة المعصية هل يتبين في المرآة؟ هذه ما الإنسان يعني لا يحكم على نفسه، إنما الناس يحكمون عليه، والله عز وجل هو الذي سيجازيه يوم القيامة، هو يفعل الطاعة والله عز وجل يوضع له القبول في الأرض إن شاء الله. ناخذ رواتبنا عن طريق البنك ويبقى عندهم بعض النقود مثل 75 هلله او 80 وغير ذلك، كان اخذها احيانا، فهذا من الربا؟ اذا كان بشيك يعتبره العلماء شيك مصدق يعتبره من الربا، لان الشيك قيمه فيه. فاذا كان تبقى لهم 20 هلله ترجع لهم، تاخذ معك فيها ترجع، واذا بقي لك شيكاك، لان هذا تقابل يعني ما بما. فيجب عليه ان يكون مثلا يدا بيد سواء بسواء. يوجد أناس يدينون عن طريق السيارات، هذه المسألة غير واضحة، فإن كان مثلا يشتري سيارة ويبيع بالتقسيط هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، يضع عند بيته أو بمعرضه ويبيع. لكن إذا كان مثلا يتفق مع إنسان سيشتري السيارة بهذا السعر ثم يذهب ويشتري، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، والرسول نهى عن ذلك في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، يقوله صلى الله عليه وسلم. شخص يريد ان يتوب ولكن يعود الكره لفعل المعاصي وهكذا، هل يقبل توبته؟ نعم، اذا كانت توبته الصادقه كما اسلف ما يضر، يتوب ويتوب وهكذا، لا يأس، يصارع الشيطان حتى يعينه سبحانه وتعالى في النهايه، ويود منا ان نوجه كلمه الى اصحاب الاغاني، وقد يعني بينا هذا في المحاضره، أن يتركوا هذا ويتجهوا إلى القرآن لحفظ القرآن وفهم القرآن وفهم كلام أهل العلم. إذا كان الرجل في بر وصلى على غير القبلة صلاة العشاء والفجر وعندما طلعت الشمس علم أنه صلى على غير القبلة، فهل يعيد صلاة أم لا؟ إذا كان اجتهد وتحرى القبلة فصلاته صحيحة، أما إذا لم يجتهد فيعيد الصلاة. هل إذا مات الشخص يتمثل له الشيطان على صورة والديه في القبر؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ لا أعلم حديثا يدل على هذا، ولكن الشيطان ربما يتمثل بالوالدين أو بغيرهما، نعم، ولكن لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنا شاب قد هدين وعز وجل بعدما كنت ظالم وتوبت إن شاء الله توبة نصوح، ولكن قبل أن أتوب عملت معاصي كثيرة، منها ما يذهب بالتوبة، منها ما يذهب بالتوبة أنا بالكفار، فأنا المهم انه ذكر امور لا نريد ان اذكرها، منها ما يعني لا بد لك من كفاره، ومنها ما يسقط بالتوبه، فعليه ان يقوم بالكفاره التي عليه وعليه ان يتوب الله عز وجل توبه صادقه، وعلى اصحاب المعاصي يا اخوان الذين ابتلوا بهذه المعاصي ان لا يسالوا عنها على الملا، لان هذا ليس امرا طيبا، ربما يكون مدخلا لاشاعه الفحشه في الذين امنوا. هل هناك مراحل لترك المعصيه؟ لأن قصد تطبيق يعني الأوامر الشرعية أن يرفق بنفسك هذا طيب، الإنسان يرفق بنفسه يطبق الأشياء الكبرى السنن القراءة يبدأ فيها بالتدريج حتى يتمرس ويتعود. أما أنه مثلا يقول يعني سأترك مثلا الآن بصلي مثلا العصر والسنة الجاية بصلي المغرب، هذا لا يجوز. إذا كان من هذا يترك المعاصي بالكل ويحاول يصعد في سلم الإيمان ويرتقي بنفسه، ولا يحاول أن يرتقي بها بقفزة شديدة يصوم يوم ويفطر يوم مثلا ويحافظ على ورد طويل، ربما يدعو يرفق بنفسه ويرتقي سلم الإيمان ويحتك بمن هو أفضل منه حتى يتشرب العقيدة ويصل إن شاء الله شيء من التربية الصحيحة. في الحقيقة أسئلة كثيرة كما ترون، لعل فيما أنجبنا البركة. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجنبنا أثر الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا التوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في الجنة إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. أذكركم كذلك بالدروس العلمية وأهميتها، غدا إن شاء الله درس العقيدة في هذا المسجد والدروس الأخرى أعلنها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلي وسلم على محمد رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه.